الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات برنامج الفتاوى الأسبوعي، وهي حلقة استثنائية تبث في يوم الخميس 18 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف، وهي الحلقة 38 بعد 100 الأولى، والذي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال المباشر على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289، 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول: كيف الجمع بين منع الحكم على المعين بجنة أو بنار وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مررت على قبر كافر فبشره بالنار؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أسأل ربي عز وجل وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا العلم النافع واللسان الذاكر والدعاء المستجاب، وأن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا ابتغاء وجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن سؤال أخينا، كيف نجمع بين كون أن منهج أهل السنة والجماعة عدم الشهادة للمعين بجنة أو نار، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار؟ معلوم أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون المعين، محمد، علي، إبراهيم، لا يشهدون المعين بجنة ولا بنار إلا ما دل الدليل عليه، كما ورد الدليل بالعشرة المبشرين، فيشهد أبي بكر بأنه في الجنة، لعمر بأنه في الجنة، لعثمان، لعلي، لعكاشة، لعائشة، لسائر من جاء النص بذكرهم. وأما من عاداهم من المحسنين فنرجو لهم الجنة، كذلك أيضا لا نشهد على أحد من النار بعينه إلا من شهد له النص، وإنما نفرق بين النوع والمعين. فنقول مثلا الكفار في النار، ونقول المنافقون في النار، كما أننا نقول المتقون في الجنة والمؤمنون في الجنة. أما التعيين فلا بد أن يرجع في ذلك إلى دليل. فإذا جاءنا نص ظاهره يعارض ذلك فلا بد أن نحمله على المحكم. وهذا النص الذي معنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، هذا النص قد سئل عنه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فقال: لا أعلم له طرقا صحيحة، لا أعلم له طرقا صحيحة. فالراجح أنه ضعيف، وإن صححه بعض أهل العلم، لكن الراجح أنه ضعيف، ويمكن أن يحمل حتى ولو صح على العموم، يعني بشر الكافر بالنار عموما، وأما التعيين بشخص معين بشر فلانا أو علانا، فإن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لكن قد يقال في العموم، مثل ما ورد في الصحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة لما رأى رؤوس الخوارج معلقة، وقد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار، كلاب النار، وما قصد أن هؤلاء بأعيانهم هم كلاب النار، ولكن ذكر الوعيد عند رؤية هؤلاء. كذلك أيضا أنت تذكر وعيد عند رؤية هؤلاء ولا تعين أحدا بنار، لأن الله عز وجل يمكن أن يتوب عليه قبل أن يغرغر، ولم تطلع أنت على ذلك. يبقى إذن نحن على القاعدة المحكمة، وهي أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص، إلا من شهد له النص، وإلا من علم أنه مات على الكفر قطعا وحتما، وأنت عنده تعرض عليه الشهادتين فلا ينطق بالشهادتين ويقول المسيح هو الله المسيح هو الله حتى خرجت روحه من جسده. فلا ينبغي الإنسان أن يجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص الشرعي. هذه القاعدة المحكمة التي ينبغي أن نرجع إليها كل متشابه. وهذا النص كما قلت لكم الراجح أنه ضعيف، وقد سئل ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فقال لا أعلم له طرقا صحيحة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول إذا كان الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه فكيف نحكم عليه بالشهادة، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد.
الحمد لله رب العالمين. فرق بارك الله فيك بين أحكام الشهيد وبين الجزم بأن فلانا شهيد. أما أحكام الشهيد، نعم أحكام الشهيد شهيد المعركة، فإن أحكام الشهيد الدنيوية تجري عليه من ترك تغسيله وترك الصلاة عليه على الصحيح من قولي أهل العلم، فإنه يترك الصلاة عليه على الصحيح من قولي أهل العلم ويترك كذلك تغسيله، هذا بالنسبة لأحكام الدنيا. فنقول أحكام الشهيد والصلاة على شهيد المعركة كذا وكذا، فنقول هذا من هذا الباب. أما أن نجزم أن فلانا هذا بعينه شهيد، فالجماهير أنه لا يجزم لأحد بذلك. وما ورد عن بعض أهل العلم من أنه لا بأس أن يقال فلان شهيد، فهذا محمول أيضا على ماذا؟ على إجراء الأحكام الدنيوية عليه، وليس على القطع والجزم بأن فلانا هذا إنما هو شهيد، وإنما على ذكر أحكامه الدنيوية وليس على الجزم والقطع بذلك. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بمن يكلم في سبيله، وقد جاء في الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فقد أثنى الصحابة رضوان الله عليهم على رجل في القتال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. فلا ينبغي لأحد أن يجزم لأحد بالشهادة، لأن الجزم بالشهادة جزم بالجنة. ولهذا بوب البخاري فقال باب لا يقال فلان شهيد. وإن ذهب بعض العلم إلى أنه يمكن أن يقال فلان شهيد على اعتبار إجراء أحكام الشهادة الدنيوية وليس على القطع والجزم، فإن ذلك لا يعرف إلا بنص، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم يوسف، تقول بعض النساء يعملن قنوات على اليوتيوب للطبخ أو لتربية الطيور وغير ذلك ولا يظهرن فيها، وإنما الذي يظهر صوتهن فقط ويتكسبن منها، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. هذا بكثرة وجد الآن قنوات للطبخ وقنوات لأي شيء، لأي شيء توجد هذه القنوات. والذي نرى أن النساء يبتعدن عن ذلك، الذي نرى أن النساء يبتعدن عن ذلك لما قد يترتب على ذلك من فتنة لا سيما وقد يكون هناك خضوع بالقول، والمرأة وإن كان صوتها ليس بعورة لكن إذا خضعت به حصل بذلك فتنة وصار محرما، وكثير من النساء لا تنضبط بهذا الضابط. ثم إن هذا من العلم الذي الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع، والرجال والحمد لله في مجال الطبخ وهذه المجالات موجودون بوفرة ولله الحمد المنة. ولكن مع ذلك، وأقول هذا من باب ضبط فتوى بضابط شرعي، وإلا فالواقع لا نرى أن المرأة تفعل هذا وأن الفتنة قد تقع بذلك، وربما جرى ذلك لما تحمد عقبة، لكن هنقول المرأة ليس بعورة، وطالما أن المرأة جسدها وصوتها لا يكون فيه فتنة، وتكون المادة التي تقدمها مادة صحيحة لا محظورة فيها من جهة الشرع، وتكون نافعة ولا يتخللها إعلانات محرمة، فإن أكثر النساء اللواتي يفتحن هذه القنوات يريدن التكسب منها، وإنما التكسب يكون نتيجة كثرة الإعلانات، وأكثر هذه الإعلانات موسيقى وغناء ومناظر لا تجوز. فهل المرأة الآن تضمن لنا هذا؟ تضمن أن لا يكون هناك إعلان محرم على قناتها؟ طبعا هي أصلا تريد كثرة المشاركات بأي ثمن حتى يحصل هذه الإعلانات، فإذا كان فيها إعلانات سواء كان هذا للرجال أو للنساء، كانت هناك إعلانات محرمة فهذا لا يجوز للمرأة أن تتعاقد مع جهة تقدم إعلانات، كذلك أن يكون صوتها غير فتنة ولا تخضع بالصوت، كذلك ألا تظهر بصوتها ولا ببعض بدنها، كذلك أيضا لابد أن تكون المادة خالية من المحرمات. إذا كان كذلك فلا بأس، ولا أرى أنه يمكن أن تنضبط الأمور بهذا الضابط، لكن على كل هذا الذي قدمناه في هذه الفتوى من جهة الضوابط لمن أرادت، ونتمنى ألا تريد امرأة هذا، وأن المرأة خير ما يكون لها أن تكون متسترة بعيدة عن الرجال إلا ما دعت الحاجة إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فصار يا إخواني ويا أخواتي يحصل توسع كثير جدا الآن على هذه الشبكات، شبكات التواصل والأنترنت، حتى حصلت مفاسد عظيمة لا حصر لها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإخواننا وأخواتنا العفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من أسوان من الأخ أبي عبد الله، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم تفضل. تفضل. يا مرحبا، كيف حالك يا أبو عبد الله؟ وعليكم السلام وبركاته، يا مرحبا.
دلوقتي سيدنا خالفت عدتها في أيامها في الحيض، يعني جاء الحيض نزل نقاط من الحيض.
نعم.
وكان حيض ولكن في غير عادتها، يعني متعودة تكون الحيض أول الشهر، فالنقاط نزل دلوقتي في وسط الشهر.
نعم. يعني نقطة أو نقطتان، لكن يسيل ولا نقطة أو نقطتان؟
هو نقطة أو نقطتان، وبعد كده بيجي كدرة.
نعم نعم. تابع ما يا أخي أبو عبد الله. أبو عبد الله أخونا من أسوان يسأل عن أن المرأة في غير زمان عادتها ينزل عليها النقطة أو النقطتان من الدم ثم يعقب ذلك قدرة، هل يعتبر هذا من الحيض؟ الجواب لا، لا يعتبر هذا من الحيض، طالما أن الدم لا يسيل سيلانا كما يسيل في الدم الحيض فإنه لا يعتبر به، ويدخل من جملة ما قالته معطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. فهذا وإن كان دما لكنه ليس على صفة دم الحيض من سيلانه، وإنما هو نقطة أو نقطتان لا أثر فيهما، قد يرجع إلى أن المرأة تتناول وسيلة من الوسائل، أو تكون المرأة قد أرهقت في وقت من الأوقات أو غير ذلك من هذه الأمور فلا يعد هذا حيضا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من قلين من أخي أبي سفيان، يقول في سؤاله الأول: ما أفضل طريقة لمراجعة القرآن الكريم بعد الانتهاء من حفظه؟
الحمد لله رب العالمين، أفضل طريقة لمراجعة القرآن مراجعة القرآن، أفضل طريقة لمراجعة القرآن مراجعة القرآن. ما هي الطريقة؟ هي هذه الطريقة: راجع بكثرة، راجع بكثرة، وانظر الأوقات التي تكون فيها نشطا ونشيطا فراجع فيها، والأفضل أن تراجع على أحد يكون حافظا حتى تضبط حفظك عليه، فراجع على أحد يكون حافظا حتى تضبط حفظك عليه. وكذلك أيضا نوصيك بأن تكثر من الصلاة بالقرآن، فإن مما يثبت القرآن في القلب كثرة الصلاة به. كذلك أيضا دخول المسابقات، فعرض القرآن على غيرك والصلاة به ودخول المسابقات الشرعية وغير ذلك هذا من أنفع ما يثبت القرآن. لكن الوصية العامة هي التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، فإنه لأشد تفلتا من الإبل في عقدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من قلين من الأخ أبي سفيان، يقول: ما حكم من أنكر حرمة إسبال الثياب؟
الحمد لله رب العالمين، من أنكر حرمة إسبال الثياب بعد تعريف الحكم الشرعي ولا يكون عنده تأويل أو اتباع لي أو تقليد للكلام بعض العلم فإنه يكفر. لكن الغالب الأعم ما هو؟ أنك تكلم في تحريم الإسبال وكذا، فيقول: لا، ليس بحرام، والحديث مثلا محمول على الكراهة، أو بعض العلم يفتي بذلك. أما إذا قال: أنا أعلم أن هذا حرام ولكنني لا أعتقد هذا التحريم، أو أعلم الدليل ولكنني أراه حلالا وجائزا ولا إشكال مع علمي بالنص، فهذا كافر. فمن استحل محرما، لا نقول مجمعا عليه وفقط، المهم أن يكون عنده أن هذا محرم، ثبت التحريم عنده. أما إذا كان عنده شبهة من تأويل أو من تقليد لعالم فإنه لا يكفر. لكن إذا كان ما عنده شبهة في هذا والتحريم مستقر عنده وعالم به ثم استحله، فإنه يكون كافرا، سواء في المقطوع به أو في غير المقطوع به. انتبهوا يا إخواني، سواء في المحرم المقطوع به أو غير المقطوع به، فالنظر هنا إلى الشخص نفسه، هل التحريم هذا ثابت عنده أم لا؟ فإذا كان التحريم ثابتا عنده ثم استحله فإنه يكون كافرا، وإلا فلا. إذا كان عنده نوع تأويل أو كان عنده تقليد لعالم فإنه لا يكون كافرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من قلين من الأخ أبي سفيان، يقول: هل يكفيني لتعلم العلوم الشرعية الانضمام لأكاديمية الرشاد العلمية؟
الحمد لله رب العالمين، هي خطوة من الخطوات ومباركة إن شاء الله تعالى، تقيد بها وبمناهجها وذاكر وواصل معها إن شاء الله، وهي طريقة طيبة، لكن العلم أوسع من ذلك، لكنها لبنة من اللبنات وسلم ارتقي عن طريقي، والخير يأتيك إن شاء الله بعد ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ عبد الله، يقول: ما حكم رسم ذوات الأرواح في الامتحانات علما بأنني أكون مضطرا لكون مادة الرسم مادة نجاح ورسوب؟
الحمد لله رب العالمين، ارسم ما يطلب منك، لكن تأتي إلى الوجه فلا تجعل معالم الوجه كاملة، ارسم الرجل بلا عينين بلا أنف بلا فم وهكذا، ارسم العصفور بلا معالم وجه. فإن كانت الصور لذوات الأرواح فلا تجعل الوجه فيها وجها كاملا، لا تجعل الوجه فيها وجها كاملا، أما لغير ذوات الأرواح فالأمر واسع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: مررت بأزمة شديدة من الوسواس القهري وعافاني الله منه، لكنه ترك في نفسي رواسب من الشعور بثقل العبادة علي، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، توجيهي لك أن الوسواس ما زال موجودا وإن قل، فأسأل الله أن يشفيك ولا تبالي بهذا. والموسوس لا يكثر من التشخيص، لأن التشخيص يصده عن طاعة الله عز وجل. على الموسوس أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وهو على خير إن شاء الله، ويأتي الطاعات الواجبة واجبة والمستحبة مستحبة، ويقبل على الطاعة ولا يلتفت إلى الشكاية، أنا همتي قليلة، أنا أترك بعض الأشياء. لا تكثر من الشكاية، لأن الموسوس مريض، والمريض لا يوكل لنفسه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سمنود من الأخ أبي وعد، يقول: هل يجوز التحدث مع امرأة أجنبية متزوجة، وما ضوابط التعامل مع النساء الأجنبيات من غير المحارم؟
الحمد لله رب العالمين، على ما تحدث معهن إلا إذا كان ذلك للحاجة، في الطرقات في الأسواق تبيع وتشتري منهن، أو في مواصلات أو غير ذلك. أما إذا كنت تقصد محادثة عن طريق الهاتف ولا داعي لها، فإن هذا يفضي إلى محرم. أما إذا كان لها داعي ولا يخشى فتنة، ابنة عمك مثلا عندها ولادة أو كذا، وأنت في محيط أسرتك أو مع زوجتك تتصل على ابنة عمك، حمد الله على سلامتك وكذا، هذا لا إشكال، وهذا بينكما، هذا لا إشكال بذلك. فكل منا يعرف يا أخواني، كل منا يعرف، والشيخ مهما وضع مفردات لدين المسألة لن ينتهي من المفردات، وكل يعلم حديث فيه فتنة هذا محرم، حديث جرت العادة به ابنة عمي ابنة خالي امرأة أشتري منها أبيع منها وأبيع لها، هذا لا إشكال فيه، كل هذا لا إشكال فيه. لكن طالب مع طالبة يراجعان المواد ويسألان عن المحاضرات وغير ذلك، رجل مع امرأة سعى الوحيدة ليلا يسألها عن ما أدري إيه، هذا كله يفضي إلى محرم. فكلنا أعلم بذلك، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله يراقبه، وأن العينين تزنيان وزناهما النظر، وأن اليدين تزنيان وزناهما البطش، وأن الرجلين تزنيان وزناهما المشي، وأن القلب يتمنى ويهوى، وأن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربين من الأخ أشرف عبر الهاتف، نستأذنكم شيخنا في استقباله.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين.
شيخنا رجل حلف على زوجته ألا تجلس في البيت، حلف عليها بالطلاق.
نعم.
فهذه المرأة يعني باتت فوق سقف البيت.
نعم.
وحلف عليها ألا تجلس في البيت، وباتت فوق سقف البيت.
نعم. تابع معي خاصة. الحمد لله رب العالمين. أخونا أشرف يسأل: رجل حلف على امرأته ألا تبيت في البيت فباتت فوق سطح البيت. نستدعي ونرجع إلى اللغة وإلى العرف وإلى القواعد العلمية، وإن كان هناك أئمة لغة أو مجامع لغوية، نرفع الأمر إليها. هل يا ترى في البيت يدخل في البيت ما فوق البيت؟ وما هذا الكلام؟ سبحان الله، ما هذا الكلام؟ ولماذا يحلف الرجل طالما أنه يسأل الآن بدقة باتت فوق البيت؟ لماذا يحلف من أساسه أصلا؟ لماذا يحلف من أساسه؟ كما قلت لكم تكرارا مرارا وأنتم تتبعون معنى هذا دائما، هؤلاء الذين يحلفون بالطلاق ويعلقون الطلاق على كذا وكذا، الغالب فيهم ضعف الشخصية، يحلف لضعفه ولا يستطيع أن ينفذ شيئا، فيعود يسأل أهل العلم. نرجع إليك أيها الحالف، أنت حينما قلت لا تبيت في البيت هذه المرأة، والله أو أنت طالق إن بت في البيت، تقصد إن بت في البيت الذي هو من أول باب الشقة ثم الغرف المحاطة، فإن باتت عند أختك في الدور الثاني لا تدخل في اليمين، أو إن باتت فوق السطح لا تدخل في اليمين؟ ننظر، إن قصدت البيت يعني الشقة الذي أنت فيها، ولا تقصد أنها تكون طليقة لو باتت على سطح البيت، ليست بطاق. لكن الغالب في من يحلف ألا تبت في البيت يعني في البيت كله، فإن قال أنا مالي نية نقول وقع الطلاق إن كنت ناويا الطلاق، لأن فوق البيت من البيت، ولهذا المعتكف إذا صعد على سطح المسجد فهو في المسجد، ما عد خارج من المسجد، ما عد خارج من المسجد، ففوق سطح المسجد من المسجد. ولا زلنا نصلي في الحرم بالدور الثاني والثالث والرابع والسطح، لا زلنا نصلي في هذا، فكل هذا من المسجد، كل هذا من المسجد. فكذلك أيضا الدور الثاني والثالث وفوق سطح المنزل هذا من البيت. فنرجع إلى نيتك، نرجع إلى نيتك، هل هذا يدخل في نيتك؟ إن دخل وأنت تنوي الطلاق وقع الطلاق، وإلا إذا كنت ناويا أنه لو باتت فوق سطح البيت فإنها لا تدخل في حلفك فلا تكون طالقا، والله المستعان. كم يضيق صدر الإنسان والله يا أخواني من جهل كثير من المسلمين بالأحكام الشرعية وانتشار المخالفات دون ما سبحان الله يعني مراقبة لله وسؤال أهل العلم وتعلم العلم الشرعي على الأقل ما يحتاج إليه الإنسان. ونحن نعلم أن كثيرا من النساء عندهن عناد، وإذا ما حلف الرجل على المرأة عاندت وعارضت حتى توقع يمينه، حتى إنها لتقول له أحيانا إن كنت رجلا فطلقني، إن كنت رجلا فطلقني. الله المستعان والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بعين ياء، يقول: ما حكم إدخال الأولاد مدارس اللغات مع عدم إهمالها للغة العربية ليكون لهم مستقبل في العمل ومواجهة لصعاب الحياة بعد ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وتعلمنا وواجهنا صعاب الحياة بفضل من الله، بدون مدارس أجنبية ما كنا نعرفها، وعباقرة مصر ما كانوا يعرفون المدارس الأجنبية، هذه كانت توجد في بعض الأماكن النادرة وما كان أحد يعرف هذا، ولا كان يعرف حتى اللغة الإنجليزية فضلا عن لغة أخرى تدخل معنا في الحضانة اليوم فضلا عن الابتدائية. كلهم تعلموا ABC من أول إعداد، وعباقرة ولله الحمد والمنة، عباقرة تخرجوا. سألوا عباقرة التعليم الآن الذين يقومون على التعليم الآن ما تعلموا الإنجليزية في المرحلة الابتدائية فضلا عن تعلم هذا في مرحلة الحضانة. ولكن كثرة الإمساس تميت الإحساس، ودائما الإلف إذا ألف الإنسان وضعا في المجتمع صار لا يستغني عنه. فمن جملة الأسئلة ما يسأل هذا السائل إنه ما حكم الالتحاق بالمدارس الأجنبية لحتى نواجه صعاب الحياة وحتى وحتى إلى آخر ذلك. ونجيب أيضا بالجواب العام المحفوف بالضوابط، عد ورايا اكتب يا رب، لا بأس بالدراسة في هذه المدارس بشروط: واحد، ألا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، ولا بين المدرسين والمدرسات والطلاب والطالبات وغير ذلك. اثنان، ألا تكون في المناهج مناهج غير شرعية تقوم على المخالفات الشرعية. ثلاثة، ألا تحتوي على موسيقى ورقص وطبل ومسارح وغير ذلك مما يعرض أمورا مخالفة للشرع. الأمر الرابع، ألا يكون فيها مناهج تعمد إلى محاربة الدين والتشكيك فيه وتهميشه وغير ذلك من هذه الأمور. أربعة، خمسة، ستة، يعني أن تخلو من المخالفات الشرعية. إن كانت هذه المدارس لا تحتوي على مثل هذه المخالفات فلا بأس ولا حرج، فتعلم الإنجليزية في حد ذاته ليس حراما، ولكن أنا أردت أن أنبه على مسألة ألا وهي أن بعض الناس نظرا لسياسة الناس العامة يظن أنه لو لم يكن هذا الشيء موجودا ضاع مستقبل الأولاد، لكن تعلم الإنجليزية في حد ذاته أو أي لغة أخرى ليس محرما إذا ما روعيت الحاجة في ذلك والضوابط الشرعية. فلا بأس ولا حرج من الالتحاق بهذه المدارس اللي هي مدارس اللغات أو المدارس الأجنبية إذا كانت هناك ضوابط شرعية عديدة كما ألمحنا وكما ذكرنا لكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ فتحي، يقول: ما حكم عقود الإيجارات القديمة وهل تعتبر ظلما للمؤجر؟ وما الطريق المثلى لإخراج المستأجر؟
الحمد لله رب العالمين. العقود القديمة في الإيجار وهي المعروفة عندنا في مصرنا، هذه العقود المفتوحة أو اللي يسمونها المشهرة أو غير ذلك، مما لم يتحدد فيها مدة، ففيها تأبيد المدة وتأبيد الأجرة، فيها أمران، فيها تأبيد المدة، مدة مفتوحة وتأبيد الأجرة. فمن استأجر شقة في الإسكندرية مكونة من 4 غرف وصالة كبرى وفي أفضل الأماكن ب3 جنيهات منذ 40 أو 50 سنة، فاليوم يدفع 4 جنيهات، يعني يكون عند الرجل عمارة مكونة من 10 شقق يجمع من الناس 300 جنيه أو 500 جنيها، فهذا ولا شك ظلم عظيم. فتأبيد هذه المدة لا يجوز، وتأبيد الأجرة هذه لا يجوز، ولهذا مثل هذا ظلم، ولا يحل لمستأجر هذا الإيجار أن يبقى حابسا ملكية هذا الرجل عنه. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة، إلا في مدة معينة معلومة. مثل ما تفضل بعض الناس اليوم يقول مثلا أؤجرك بكذا مع زيادة 2% كل سنة، ما في إشكال، أو أجرك بالأجرة المعينة لمدة 10 سنوات لا إشكال. فعلى الناس الذين استأجروا هذا الإيجار القديم أن يرجعوا إلى الملاك وأن يجددوا العقود معهم إذا ما أراد أصحاب الملك هذا بالأجرة التي يتم التراضي عليها، فلا يجوز حبس العين عن مالكها إلا بالبيع ليس بالإجارة، إذ الإجارة إجارة على منفعة، أن يتملك منفعة بشرط معين، بشرط معين أن يكون بأجر معين في مدة معينة. لكن هذا الأمر فيه مخالفة شرعية من جهة تأبيد المدة، ومن جهة تأبيد الأجرة، ومن جهة حبس العين عن صاحبها، فلا يستطيع أن يتصرف فيها، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، إذا كانت المدة مغلقة ولكن الأجرة قديمة فهل تحل هذه الصورة؟
كيف؟
مدة مغلقة 50 عاما 60 عاما،
إذا اتفقوا على مدة معينة ما في إشكال، خلاص هو تراضى بهذا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من القاهرة من الأخ فتحي، يقول: ما حكم إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة وكذلك إذا نبت لها شعر على الخدين؟
الحمد لله رب العالمين. نقول العلماء لهم في هذه المسألة محلان، محل اتفاق ومحل اختلاف. أما محل الاتفاق فما يتعلق بشعر الحاجبين، فقد اتفق العلماء على منع المرأة من أخذ شيء من شعر الحاجبين، وأن هذا من النمص، كما جاء في الصحيح حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. وأما محل الاختلاف فما عدا شعر الحاجبين، هل للمرأة أن تزيل ما عدا شعر الحاجبين؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من قال يمنع ذلك لأن النمص هو إزالة شعر الوجه، فجعل مفهوم النمص عاما يعم الوجه كله، ومنهم من قال بخصوص الحاجبين ولا يعم النص حتى ولو كان في اللغة، فالنمص إذا كان في اللغة ما يتعلق بشعر الوجه فإن العرف الشرعي الذي كان النساء يتعاملن به في هذا هو ما يتعلق بشعر الحاجبين. العلامة ابن باز رحمه الله تعالى له في ذلك تفصيل نظن أنه أقرب إلى الصواب، ألا وهو إذا كان الشعر معتادا في الوجه في كذا معتادا ولا يظهر يعني فيه قبح ولا تشويه فإنه يترك ولا ينبغي أخذه، وأما إذا أدى إلى تشويه فإنه يزال، يزال من باب إزالة العيب. قال الشيخ رحمه الله: وأما شعر الوجه ففيه تفصيل، إن كان فيه شيء من المثلة التشويه مثل اللحية تنبت لها أو شارب فلها أن تزيل ذلك، تزيل هذا لأجل المثلة والتشويه. أما الشيء العادي في الوجه فليس لها أن تتعرض له بشيء لأنه من النمص. أما إذا كان سيشوه نبت لها لحية نبت لها شارب فلها أن تزيلهما، لكن اللجنة الدائمة تميل إلى تخصيص الحاجبين بذلك. ولهذا لما سئلت اللجنة الدائمة عن إزالة الشعر الذي يكون بين الحاجبين فقالت يجوز نتفه لأنه ليس من الحاجبين. فعلى كل، إذا كان الشعر معتادا وليس فيه تشويه للوجه فلتتركه المرأة. أما إذا كان يؤدي إلى تشويه كأن ينبت المرأة لحية أو شارب فإن المرأة تزيله ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من ديرين من الأخ علي، يقول: هل يجوز مدح ولاة الأمور والثناء عليهم وكذلك الدعاء لهم؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت تمدح ولاة الأمور بما فيهم فهذا شيء طيب حتى تشجعهم على الخير. وأما إذا كنت تثني بما ليس فيهم أو تجعل مخالفتهم موافقة ومعصيتهم طاعة فإن هذا لا يجوز. فمدح ولاة الأمور بما فيهم وبما كان سببا في حصول خير وغير ذلك فهذا من باب تشجيعهم على الخير. مدح المسلم عموما بما يكون فيه فهذا من تشجيعه على الخير. تشكر من أنفق وبنى مسجدا، تشكر من علم علما، تشكر كذا وكذا. نمدح العلماء ونمدح المحسنين ولا نمدح ولاة الأمور بما فيهم، كيف لا يكون هذا؟ وهذا ليس من النفاق لأنه لا يقوم على تغيير الحقائق. وأما الدعاة ولاة الأمور فهذا من منهج أهل السنة والجماعة، فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى حتى ولو كان ظالما أو فاجرا، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فقال عبد الله بن مبارك: لما يا أبا علي؟ قال: لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. سؤال آخر ورد من ديرين من الأخ علي، يقول: أشكر علي ترجيحكم إدراك الجماعة وفضلها بإدراك أي جزء منها مع كون من لم يدرك ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة وجب عليه الاتيان بأربع ركعات مع كونه أدركه في جزء من الصلاة ولكن دون ركعة، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، أخونا علي وفقه الله لم يفرق بين إدراك الصلاة وإدراك الجماعة. إدراك الصلاة إنما يكون بالركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولهذا إذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى. أما إذا لم يدرك شيء من الجمعة فإنه يصلي دورا لأنه فاتته الصلاة، فاتته صلاة الجمعة وهي ركعتان. وإن بقيت الجماعة، وإن بقيت الجماعة، ولهذا إذا ما أدرك هذا وصلى الظهر وراءه يرجى أن يحصل له إن شاء الله أجر الجماعة ولكن تكون ظهرا. والذي جعلنا نفرق أنه فيما يتعلق بإدراك الصلاة ما ذكرته أنت من دليل أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، فلما فاتته الركعة الثانية لم يعد مدركا للصلاة وهي صلاة الجمعة. أما الجماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في شأنها: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأنه جاء ما هو أعظم من ذلك أيضا، جاء ما هو أعظم من ذلك أيضا عند بعض أصحاب السنن أن من أتى الجماعة فوجد الناس قد صلوا فصلى وحده أنه يكون له كأجرهم إن شاء الله. فكيف إذا أدرك بعضها؟ لكن لا شك أن من أدرك الجماعة من أولها ليس كمن أدركها في آخرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم هنا، تقول: ما حكم تسمية الأبناء بأسماء الموضة كما يقولون وقد تكون أسماء يشتبه أنها لنصارى.
الحمد لله رب العالمين. الأسماء منها المحرم ومنها المستحب ومنها المكروه ومنها المباح. أما المحرم فما عبد لغير الله، أو أسماء الكفار التي يختص بها الكفار، هذه محرمة. وأما المكروهة فما كان فيها ميوعة وخناعة وغير ذلك. وأما المستحبة فما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خير الأسماء: عبد الله، عبد الرحمن، ويقاس عليها كل ما عبد. وكذلك أسماء الصحابة، وكذلك أسماء الأنبياء، وما عدا ذلك فهو مباح، وما عدا ذلك فهو مباح. وعليه فالذين يسمون أولادهم بما فيه ميوعة فإن هذا لا ينبغي. كذلك أيضا بما يكون أسماء لكفار اختصوا بها، أو تسمي كافرا محبة له وتقليدا له من لاعب أو ممثل أو غير ذلك، فكل هذا ممنوع. وأنصح نفسي وإخواني أن نعتني بباب الأسماء، فإن باب الأسماء باب عظيم وعظيم جدا، وقد يكون للإنسان نصيب من هذا الاسم. ولهذا يقول سعيد بن المسيب ابن حزم، يقول في لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير حزم إلى سهل، قال: ولم يغير فما زالت فينا الحزونة، فما زالت فينا الحزونة. فقد يكون الإنسان نصيب من اسمه، فلنتخير الأسماء الحسنة الجميلة من أجل أن تحصل لنا بركة هذا الاسم إن شاء الله. وقد قال النبي: هذا سهيل بن عمرو، فأرى أن الله قد سهل لكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الوراق، من الأخ محمد، يقول: ما حكم نبذ اللبن أو الزبادي بالفواكه؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كنت ستضع اللبن على الفواكه مباشرة وتأكل مباشرة هذا لا إشكال فيه، أما إذا كنت ستبقيه زمانا فالجماهير على أن هذا لا إشكال فيه، لأنه ليس صنفين. ولكن بعض العلم يرى أن هذا اللبن لا يبعد أن يكون صنفا، وإن تجنبته فهذا أولى، هذا بالنسبة للبن. ولكن لو فعله فلا إشكال إن شاء الله، والله أعلم.
إنما
إذا نبذ صنفان فلا ينبغي، إذا نبذ صنفان فلا ينبغي. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الوراق، من الأخ محمد، يقول: ما حال حمزة المليباري، وما ردكم على قوله عن بعض الأحاديث في صحيح مسلم بأنها معلولة؟
الحمد لله رب العالمين. حمزة المليباري حذر منه كثير من أهل العلم، منهم العلامة الربيع ابن هادي رحمه الله تعالى، وله منهج في ذلك خاص وليس على طريقة أهل العلم. وأما تعليله لأحاديث مسلم فقد خالف فيها سادات الأمة، وما نقل من قبول لأحاديث مسلم رحمه الله تعالى وأحاديث البخاري. ولا نلتفت إلى أمثال هؤلاء الذين ربما بدأ الواحد طلبه في علم الحديث أو عمله فيه بالطعن أو التعليل لأحاديث في البخاري ومسلم، ونسير على ما صارت عليه الأمة. والأمة والحمد لله قد تلقت الكتابين بالقبول، وما وجد من أحرف انتقدت فهي أولا لا تنزل الأحاديث عن رتبة الصحة، وثانيا فإنها معارضة باجتهاد البخاري ومسلم، واجتهادهما مقدم على غيرهما. وما سلم من بعض الأشياء فإنها لا تنزل الحديث عن رتبة الصحة، فلا تلتفتوا. أقولها وكلمة علماء، ما أقول كلمة عوام أو انفعال أو دفاع أجوف، لا تلتفتوا بارك الله فيكم إلى الطاعنين لا في البخاري ولا في مسلم أبدا. وراجعوا كلام ابن حجر العلم في هذا الفن في مقدمة لشرح البخاري، وهو يتناول ما تعلق بالطعن في البخاري ومسلم إما من جهة إسناد أو من جهة متن. راجعوا هذا، وراجعوا أيضا ما كتبه أيضا النووي رحمه الله تعالى الحافظ الذي يبين هذا أيضا، ولكن لعدم دراية الكثير من هؤلاء فظن أن الكلام في رجل كلام في الحديث، وأن الكلام في لفظة كلام في الحديث، ويعمد ولا يدري قاعدة العلماء. فإن البخاري وإن مسلما لهما من العلم بالرجال وبالمتون ما ليس لغيرهما، ولهذا تقدم في هذا الشأن تقدما اتفقت الأمة والحمد لله على قبول كتابيهما. ولهذا لا نعرف في الكتب المصنفة ما يطلق عليها الصحيح بإطلاق إلا البخاري ومسلم. لو كان في مسلم أحاديث معلة متفق عليها عند العلماء لما وصف بأنه صحيح مسلم، يقال في الصحيح في الصحيح. وكذلك ما يقال صحيح البخاري فعند الإطلاق الصحيحان، لا يقال هذا في صحيح ابن خزيمة ولا يقال هذا في صحيح ابن حبان، لا يقال هذا فيهما. نعم ابن خزيمة وضع صحيحا وابن حبان وضع صحيحا، لكن علمت الأمة أن في الكتابين ما فيهما من الأحاديث المعلة والضعيفة، أما البخاري ومسلم فما قالوا هذا. فإذا قيل في الصحيح يعني البخاري ومسلم، ما يقال في ابن خزيمة في الصحيح، لكن إذا قيل حديث صحيح فقد يكون في البخاري في مسلم في غير البخاري ومسلم. أما حينما أقول جاء في الصحيح في الصحيحين فهذا البخاري ومسلم، فلو كان فيما أحاديث معلة لما صح الإطلاق ولا يقال هذا الحكم غلبي. ولهذا أختم على اختصار طبعا قائلا ليس يوجد حديث واحد في البخاري أو في مسلم اتفقت الأمة على ضعفه، وإنما غاية ما قد يوجد من بعض من أعلى من العلماء من أحاديث أو من بعض المواضع فإنما هو من باب الاجتهاد، وكما قال ابن حجر رحمه الله واجتهاد البخاري ومسلم مقدم على اجتهاد غيرهما لما لهما من المكانة العظيمة في هذا العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز لنفسه بعين ياء، يقول ورد عن غير واحد من السلف قولهم لا غيبة لثلاثة وذكروا منهم الإمام الجائر، فهل تصح هذه الآثار عنهم؟ وإن صحت فما توجيهها في ضوء النهي عن سب الأمراء وغيبتهم؟
الحمد لله رب العالمين. الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن تذكر مثالب السلطان ولا أن تذكر ما عنده أمام الناس، وإنما إذا خلوت به. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لديه سلطان فلا يبدها علانية، وكما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى لما قال لسعيد بن جمهان حينما قال سعيد ألا ترى ما يصنع السلطان، فقال عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيتي. الحديث وأيضا ما جاء عند البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال حينما قيل له ألا تكلم عثمان، قال إني أكلم فيما بيني وبينه ولا يريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وما ورد أيضا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطبة من عدم جواز ذلك، كما صح الأثر عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم إلى غير ذلك من هذه الآثار. فما وجد من آثار عن بعض السلف، ولا إخال هذا الأثر يعني هو مشهور عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال غيبة لثلاث ثم ذكر ماذا؟ ذكر الإمام الفاجر، فالله أعلم بصحة هذا عن الحسن، لا سيما والحسن نفسه قد جاءه قوم يشتكون له ظلم الحجاج فقال الحسن وأمرهم بالصبر، ثم قال إما أن يكون الحجاج عقوبة لكم من الله فلا تستطيعون رد عقوبة الله لأسيافكم، وإما أن يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. والحسن نفسه أيضا رحمه الله هو الذي ورد عنه حينما قال لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. فالحسن نفسه كأئمة السلف، فالله أعلم بصحة هذا. طيب وإذا صح عنه فمحمول على ماذا؟ على ذكر السلطان في المواضع الجائزة المشروعة. فمثلا إذا ذكر أحد من الأمراء عند أحد هو مسؤول عنه، أنا عندي الآن المحافظ هذا من الأمراء وهذا من ولاة الأمور، لا يجوز أن أذكر محافظ كفر الشيخ أو محافظ أي محافظة أخرى بسوء أمام الناس ولا أن أغتاب أمام الناس، لكن لي أن أذكره أمام رئيس الوزراء. إذا كان رئيس الوزراء يقول من كان له مظلمة عند المحافظ فليرفعها، نرفعها. يبقى هذا من ذكر ما عند الأمير، لكن عن طريق القناة الشرعية، عن طريق القناة الشرعية، وليس أن نذكر ذلك أمام الناس، فإن منهج السلف الصالح رحمه الله هو المنع من ذلك. إذن هذا هو كلام النبي، هذا هو منهج الصحابة، هذا هو منهج التابعين، ومنهم من الحسن البصري رحمه الله تعالى. هذا هو توجيه الأثر على فرض صحته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول حبب إلي علم القراءات وتركته وأحاول أن أتعلم العقيدة الصحيحة قدر المستطاع، فهل آثم على انشغالي بعلم القراءات؟
الحمد لله رب العالمين، لا تعارض بين تعلم علم القراءات وعلم العقيدة. تعلم العقيدة أولا، أعطيها جل وقتك، تعلم الأحكام من حلال وحرام، ثم تعلم القراءات على حسب ما يتسع لك من وقت، وحسبك ويكفيك إن شاء الله قراءة حفص، هي التي تحتاج إليها فقط، ولا تتوسع توسعا يطغى على ما تحتاج إليه في علم العقيدة وعلم الحلال والحرام وعلم التفسير وعلم الحديث وغير ذلك. فالعلوم لها أولويات، فلا بأس بتعلم القراءات ما لم يشغلك عما هو أنفع، والله أعلم.
نذكر إخواننا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بعين ياء، يقول كيف أتعامل مع ابنتي الصغيرة التي بدأت تعويدها على الصلاة بعدما بلغت السابعة، حيث إنها تستثقل الصلاة وتتذمر إذا أمرتها بها؟
الحمد لله رب العالمين، حببها في الصلاة، رغبها فيها بأنواع المراغبات من هدايا من مكافآت من كذا من كذا، لا تغلظ عليها غلظة تنفرها. ولذا النبي قال في سن السابعة إلى العاشرة مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع، فالأمر يكون فيه الرفق، واضربهم عليهم أبناء عشر لأنهم صار لهم تمييز أكبر. فعليك بارك الله فيك ألا تشتكي من الآن، ولكن عليك بالرفق، وانظر ما الذي تحبه ابنتك فاجعله محل إثابة لها إن واظبت على الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ السيد، يقول هل يأثم من يتفق مع زوجته على تحديد النسل؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان هذا التحديد لعلة شرعية فلا بأس، كأن تكون المرأة مريضة ولا تستطيع أن تقوم بأمور أولادها، أو عندها قد حكم الأطباء بأنها لا تستطيع ولا أن تتحمل الحمل، فحينئذ لا بأس. أما إذا كانت المرأة لا تتضرر ولكن تحتاج إلى مدة أطول حتى تربي أولادها، لأنها قد تكون عندها ضعف في لو تتابع حملها، فحينئذ لو تم الاتفاق على تأخير الحمل وقتا ما فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلا من أخي عبد الرحمن، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلاتك أن يحبكم بالله.
أحبك الله الذي أحببتني له، وجزاك الله خيرا.
هناك تفضل للبقى، هناك لا يبقى فالتعاطف وفي طبيعة الشيء
أعد السؤال أعد السؤال مرة ثانية أخي عبد الرحمن، أعد السؤال مرة ثانية.
شفنا بيلعب على الكمبيوتر لعبة عربيات، لعبة طيارات.
نعم.
يقوم بتطوير نفسه واللعبة ليس فيها تشتيم.
نعم.
بعد ما يطور فيديو شفنا النفس وهو بيلعب، يطور فيديو من داخل اللعبة بيعرض على اليوتيوب بياخد أموال. رأيت أنت هذه الأموال حلال أم حرام؟
يأخذ أموال عن طريق مسابقة مع أحد، يعني مسابقات. يعني اقصد هي نتيجة مسابقة ولا لكثرة المشاهدات؟
لا للمشاهدات.
طيب ماشي، تابع معي بارك الله فيك. اما سؤال اخينا عبد الرحمن يسأل عن شاب يقوم بعرض نفسه مثلا ويركب سيارة بطريقة ما أو كذا، ثم يرفع ذلك على اليوتيوب ثم يحقق مشاهدات، نسبة مشاهدات عالية، فحينئذ اليوتيوب يعطيه مكافأة إذا وصل إلى نسبة مشاهدات. كما قلنا هذا الأمر اتسع جدا جدا عبر الشبكة العنكبوتية. نقول أولا إذا كان هذا المقطع الذي فعله الشاب ليس فيه محظور شرعي فلا إشكال، إن كان ليس فيه محظور شرعي. لكن لو فيه محظور شرعي كان يشجع الأولاد على ركوب السيارات والاصطدام بها والسرعة وغير ذلك مثلا فلا يجوز. إن كان فيه محظور شرعي يتعلق بحلال وحرام، يتعلق بطريقة تربية أو عدم طريقة تربية أو غير ذلك، إن كان فيه تشجيع للأولاد على أن يفعلوا فعله وفعله هذا قد يؤدي إلى مضرة في دين الولد أو في دنياه فهذا لا يجوز. أما إذا خلى من كل هذا فلا بأس ولا حرج. ونقول لأخينا عبد الرحمن يا ليتك ترسل لنا مثلا مثل هذا المقطع حتى نطلع عليه وتكون الفتوى مطابقة له. لكن كأصل عام وضابط عام، من عرض شيئا من هذا، لأن الجواب يكون لهذا الشخص ولغيره، من عرض شيئا من هذا وكان فيه نفع فلا بأس ولا حرج. أما إذا كان فيه محظور شرعي فهذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ بلال، يقول أعمل مدرسا بالمرحلة الثانوية وأذهب للمراقبة في الامتحانات في أماكن مختلفة، والحمد لله لا أسمح بالغش، ولكن يحدث إهانات وربما اعتداءات من الطلاب وأولياء الأمور، فهل علي إثم إذا سمحت بالغش خشية الضرر؟
الحمد لله رب العالمين، كان الله في عونك يا أخي، ولعلك تحاكي ما كنا نفعله من قبل ويفعل معنا. فإن الغريب في لجان الامتحانات هو المراقب الذي لا يغشش، حتى إنهم ليضعون قاعدة في لجان الامتحانات أي الطلاب، المساواة في الظلم عد. يا أستاذ علامة تمنع الغش في لجنتنا واللجان كلها تغش، فالمساواة في الظلم عد. ومهما أفهمت الطلاب أن المساواة في الظلم تكثير للظلم، وأن الظالم ينبغي عليه أن يتوب وليس من راعى الضوابط الشرعية، فكانت تحصل مثل هذه الإهانات. فأنا أقول له أخي بارك الله فيك، لا يجوز لك أن تغشش، ولكن عليك أن تعتذر، فاعتذر عن المراقبة وقدم عذرا قانونيا ولا تذهب للمراقبة. فإن عجزت عن هذا فامنع الغش، فإن حصل شيء أنت مكره عليه ليس باختيارك فلا تأثم إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي أنس، يقول ما حكم المثلية وما حكم المروج لها، وهل يعد من الاستحلال المكفر؟
الحمد لله رب العالمين، المثلية عار، المثلية شنار، المثلية كشفت لنا أن تشدق العالم بالمدنية والحضارة والرقي وغير ذلك أنه عالم، كما ذكر الله عز وجل عنه، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يذكرون بقول الله عز وجل لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. أي مثلية؟ تزوج رجل رجلا، تتزوج امرأة امرأة، ما حصل هذا في التاريخ منذ أن خلق الله عز وجل آدم؟ ما حصل هذا في التاريخ حتى أقلقتنا دول الغرب الآن الكافرة التي وصفتنا بأننا دول العالم الثالث؟ تعرفون لماذا دول العالم الثالث؟ لأنه ما في رابع، لا يوجد رابع، فنحن دول العالم الثالث لأنه لا يوجد رابع. العالم المتخلف، العالم النامي، هكذا يصفوننا. أما هم فالعالم المتحضر. ولقد اقتنع كثير من شبابنا بمثل هذه الأشياء، واقتنعوا أن هذا العالم فعلا متقدم وأنه متطور ونحن متخلفون. أي تقدم في عالم يزوج رجلا لرجل وامرأة لامرأة؟ ماذا يكون بين الرجلين وماذا يكون بين المرأتين؟ ماذا يكون بينهما حتى تعلموا أنهم كالأنعام وأنهم لا يعيشون حياة الإنسان الحقيقية التي هي روح وجسد؟ لأنه لا حياة للروح عندهم ولا للقلب، ولا محل للقلب عندهم، كما قال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأي ذكر عندهم لله حتى تطمئن قلوبهم؟ فالقلوب ليست مطمئنة بل القلوب ميتة، فماذا تنتظر من قلب ميت وإن زعم أنه متقدم وأنه متحضر؟ فلا شك ولا ريب أن هذا من أعظم الإجرام، وقد فاق هذا ما فعله قوم لوط الذين قال الله فيهم: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لأن هؤلاء جعلوها ماذا؟ جعلوها بينهم مقننة، يتزوج الرجل الرجل، لكن هناك كان يفجر الرجل بالرجل. ففرق بين اللواط الذي هو فجور الرجل برجل وبين أن يكون هذا مقرر عند الناس وأن الرجل يتزوج الرجل، فميخائيل يتزوج جورج وهكذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا شك أن هذا إجرام وجريمة وحرام بكل الأدلة الشرعية. ونقول ليس يوجد في شريعة من شرائع الأنبياء إباحة هذا، ولا إباحة الزنا أصلا، لا يوجد مثل هذا. أما هل يعد هذا كفرا بمجرد العقد واستحلالا ويكون هذا من باب الاستحلال المكفر أم لا؟ نقول: مهما كان من جرم فإن الإنسان لا ينبغي أن تحمله عاطفته على ترك الضابط الشرعي، فإن إتيان الرجل معصية وإثم وليست كفرا، وإنما تكون كفرا إذا استحل. والاستحلال أن يعتقد حل هذا الشيء، وليس عقد العقد استحلالا، فإنه لا يعدو أن يكون في التوصيف الشرعي عقدا محرما، والعقد المحرم لا يدل على الاستحلال. اللواط محرم والربا محرم، فإن عقد رجل عقدا مع آخر على الربا الدرهم بالدرهمين، هل تقول هذا استحلال مكفر لأنه جعل المعصية ضمن عقد؟ فجعل المعصية بعقد لا يدل على الاستحلال. الاستحلال أن تعتقد حل هذا الشيء مع العلم به، تعتقد أنه حلال مع كونك تعلم التحريم. وعليه فإن هذا العقد إن صدر من مسلمين فإنه لا يكون كفرا إذا اعتقد حله، ولكن يخشى عليه الكفر فإذا استحل. أو إذا كذب بالنص، أو إذا جحده، أو إذا جوز هذا أو غير ذلك، فإنه يكون كفرا مخرجا من الملة. أما إذا كان يعتقد أن هذا حرام ولكن يفعله شهوة ولو بعقد، فإنه يكون معصية كبيرة ولا يكون محرما، والله أعلم. ولو كان الدين بالعاطفة، والله ولو كان الدين بالرأي لما تورع الواحد أن يقول بكفر هذا، ولكن مهما بلغت عاطفة الإنسان غضبا على أمثال هؤلاء، ينبغي ألا تنفلت من الضوابط الشرعية التي عليها أهل السنة والجماعة. فهذا العقد كعقد الربا، كعقد كأي عقد محرم من العقود الأخرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ طارق، يقول: رجل وضع جبيرة على جرح أصابه في ذراعه، ويخشى إن مسح عليه بالمياه في كل صلاة أن يبتل فيؤدي إلى إصابة الجرح، فهل له أن يرتدي كيسا فوق الجبيرة ويمسح عليها؟
الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ هو سيغسل أو يمسح؟ ما يغسل، يمسح. فماء خفيف جدا، ما ابتلت يده به، يمسح عليها مسحا خفيف، إذن لا يحتاج إلى كيس ولا يحتاج إلى كذا. وهذا يمسح كل كم ساعة، فلو كان بصفة المسح الشرعي فإن شاء الله لا تتأثر الجبيرة بهذا، لا تتأثر الجبيرة بهذا. أما إذا وضع كيسا ثم نزعه، يبقى هذا ليس مسحا على جبيرة، هذا مسح على كيس ونزعه. فأقول يمسح فقط بما ابتلت يده به، شيء خفيف، ابتلال يد وليس ماء يأخذ ماء ويغسل، لا، إنما ما ابتلت بيده ثم يمسح على الجبيرة، وكل كم ساعة يمسح هذا المسح، فلا حاجة إلى لبس كيس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: إذا جاءت لي خالتي بهدية، فهل من حق أمي أن تأخذها لها؟
الحمد لله رب العالمين. يا أمة الله، هذا يرجع للعرف. فلو جاءتك بهدية من أجل أمك، يعني نعم أنت معطاه الهدية، لكن الذي سترد هذه الهدية هي أمك، فتكون الهدية من نصيب الأم. أما إذا كانت الهدية لك أنت، فالهدية لك أنت، الهدية لك أنت، فيرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. كأن تكوني مثلا، أنت مثلا ستتزوجين، فتأتي امرأة بهدية لك نتيجة هذا الزواج، والذي سيرد الهدية العرف يقول الأم، إذن الهدية من حق الأم، هدية من حق الأم، فإذن يرجع في ذلك للعرف. إن كان الذي سيثيب على هذه الهدية الأم فالهدية لها، وإن كانت البنت فالهدية لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شبرى من الأخ عبد الرحمن، يقول: ما الضرورات التي تبيح للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها؟
الحمد لله رب العالمين. الحاجة والضرورة، الضرورة تتضرر في بدنها، تحتاج إلى إجراء عملية جراحية، فحينئذ، وإلا يهلك عضو من أعضائها أو بدنها، فحينئذ تخرج. أو حاجة يحصل لها مشقة، كان تحتاج مثلا إلى ذهاب إلى عمل لا يمكن أن تستغني عنه، فحينئذ لا بأس أن تخرج. المهم إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة مثل ما ذكرت لك، تخرج إلى السوق، تأتي بطلبات لأولادها، لأنه ليس هناك من يأتي بالطلبات، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من إدفو من الأخ أبي عاصم. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما معتقد أهل السنة والجماعة في الخضر، وهل هو نبي أم رجل صالح؟
الحمد لله رب العالمين. أما ما يتعلق بنبوة الخضر وهل هو نبي أم غير نبي، اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال عديدة. منهم من قال هو نبي، ومنهم من قال بل هو ولي، ومنهم من قال بل هو ملك، ومنهم من قال بل هو رسول. هذا حاصل أقوال أهل العلم، منهم من قال بنبوته، منهم من قال برسالته، بأنه رسول، منهم من قال بأنه ولي صالح، منهم من قال بأنه ملك، والذي يترجح من هذا أنه نبي، نبي، ويدل على ذلك ما جاء في القصة من ذكر الله عز وجل أنه علمه من لدنه علما، وأن الله عز وجل قد أوحى لي بهذه المهمة التي كان فيها مع موسى عليه السلام، ولهذا قال أنت على علم علمك والله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني له لم يعلمك إياه، فالأقرب أنه نبي. والقول بأنه نبي نسب إلى الجماهير، والقول بأنه ولي نسب إلى الجماهير، والأقرب والله أعلم أن قول الجماهير أنه نبي. هذا ما يتعلق بالخضر عليه السلام والله أعلم. وللحافظ ابن حجر رسالة في هذا يرجح هذا الأمر بالآثار، وأيضا قد أفتى بذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الأخ أشرف من شربين، استأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل. تفضل أخي أشرف.
السلام عليكم. كلمة توجيهية فضلك يا شيخنا حول مسألة هل نبدأ مع الأطفال الصغار بالقرآن أم بالمتون أم معهما سويا، لأن بعض الإخوة يقولون لا نثقل على الأطفال بالمتون ونبدأ معهم بالقرآن حتى ينتهوا بالقرآن ثم بعد ذلك نأخذ المتون.
طيب تابع مع أخي. الحمد لله رب العالمين، نبدأ مع الأولاد بالمناسب ولا تعارض فيما ذكره أخونا أشرف، القرآن، المتون، أضف إلى ذلك الآداب، أضف إلى ذلك الألعاب، أضف إلى ذلك الرحلات، كل هذا نبدأ به، لكن بالقدر والكم الذي لا يكون ثقيلا على أبنائنا. فنبدأ معهم نعلمهم القراءة، نعلمهم الكتابة الأحرف، نعلمهم شيئا من القرآن حسب ما تيسر، نعلمهم شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا الحديث التي تتعلق بالأداب والجانب العملي. مع ذلك أيضا نعطيهم شيئا من اللعب البريء المباح، إخراجهم إلى بعض الرحلات ليكون ذلك تشجيعا لهم، وغير ذلك بعض المسابقات. كل هذا نصهره لنخرج منهجا مناسبا لأبنائنا، لكن يكون هذا عن طريق معلمين أمناء سلفيين، فلا تعارض إن شاء الله في هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. عودة إلى أسئلة الأخ أبي عاصم من إدفو، سؤاله الثاني شيخنا يقول ما قول أهل السنة في العلم اللدني، وهل يصح قول إن العلم علمان، علم مكتسب وعلم لدني؟
الحمد لله رب العالمين، العلم اللدني لا بد أن يسأل صاحبه إذا قال علم لدني ما المراد بالعلم لدني عندك. فالعلم اللدني طارة يكون مشروعا وطارة يكون غير مشروع، فالمشروع ما كان بمعنى توفيق الله عز وجل للعبد، وإفهام الله سبحانه وتعالى للعبد، وفتح الله عز وجل على العبد. قال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما، وقال علي رضي الله عنه إلا فهم يؤتيه الله عز وجل مسلما. فلا شك أن الله عز وجل يمن على بعض عباده بإفهامهم الفهم الراسخ الدقيق، هذا يسمى علم لدني، ولكنه لدني رحماني، وهناك لدني شيطاني بطناوي كما قال ابن القيم رحمه الله. إذن فهناك علم لدني رحماني وهناك علم لدني شيطاني. قال ابن القيم رحمه الله العلم اللدني نوعان، لدني رحماني ولدني شيطاني بطناوي يدعيه هؤلاء الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي. قال ابن القيم والمحك هو الوحي ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما العلم اللدني فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه واتباعهم ما يحبه ما لا يفتح به على غيرهم. لكن انتبهوا يا أخواني إلى أن هذا المصطلح أصبح الصوفية يتكلمون به بكثرة، وأصبح غالبا على استعمالتهم، ويقصدون به ما لا يقصد به أهل السنة والجماعة، وهو أنه كما قلت لكم إنما يحدثهم قلبهم عن ربهم بلا واسطة. ولهذا طعنوا في علماء الشريعة وقالوا أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، أما نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الوراق، من الأخ علي، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم أخ علي، بارك الله فيك.
السنن أن نتحرى الحجامة يوم 19 من كل شهر عربي.
نعم.
وغدا إن شاء الله هو 19 يوم من القعدة. وهناك حديث أيضا حسنه هنا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا على بركة الله يوم الخميس، واجتمعوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحديا.
نعم.
فحذر النبي مسجدنا يوم الجمعة، فإن وافق يوم الجمعة كما نحن غدا إن شاء الله يوم 19 من شهر ذي القعدة، فهل نحتجم أم نترك؟
نعم. تابع ما أخي علي، بارك الله فيك. أخونا علي وفقه الله يسأل سؤالا عن الحجامة فيما يتعلق بزمانها وتاريخها من الشهر العربي وكذلك أيامها، ونقول وردت أحاديث في ذلك، وهي على قسمين: أحاديث وردت بالحجامة في أيام معينة، والقسم الثاني أحاديث وردت بالنهي عن الحجامة في أيام معينة. انتبهوا، أحاديث أمرت بالحجامة في أيام معينة، وأحاديث نهت عن الحجامة في أيام معينة. فمما ورد بالأمر به في أيام معينة في 17 19 في اليوم 21، ومما ورد أيضا بالأمر به في الأحد والاثنين والخميس، ومما ورد من النهي عنه في الجمعة والسبت والأحد والأربعاء، يعني وردت أيام نهى النبي عن الحجامة فيها، وردت أيام أمر النبي بالحجامة فيها. طيب، هذه الأحاديث يا أخ علي ما خلاصة حكم العلماء عليها؟ أما العلماء المتقدمون من أهل العلم، فهؤلاء كلمتهم العامة فيه أنه لم يصح في ذلك شيء، لم يصح في توقيت شيء، سواء يتعلق بالأمر أو يتعلق بالنهي. قال عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله تعالى: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. وقال العقيلي أيضا: ما صح فيها شيء. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: ما صح فيها شيء. إذن من جهة المرفوع، من جهة المرفوع لم يصح في ذلك شيء. وإن حسن الشيخ الألباني بعض هذه الأحاديث، لكن الذي عليه العلماء المحققون الأوائل في هذا كعبد الرحمن بن مهدي والعقلي وكذلك أحمد رحمه الله، ومن المتأخرين كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، أنه لا يصح فيها شيء. لكن لعل الشيخ الألباني قد ظهر له بعض الطرق في هذا الحديث فحسن. على كل، المرفوع الأشبه أنه لم يصح منه شيء، ولكن صحت آثار عن بعض الصحابة في مثل هذه التوقيتات، ولا بأس حينئذ بالقول بهذا التوقيت بناء على مثل هذه الآثار التي ربما دلت على أن هذا المرفوع له أصل. وهذا ما مال إليه جماعة من أهل العلم، ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يؤيد هذا في زاد المعاد، ويخبر أن هذه الأحاديث في موقتها توافق ما عليه ماذا؟ توافق ما عليه الأطباء في تحديد الأوقات المناسبة في هذا. فإذن الأقرب أنه لا بأس أن نعمل بالحجامة في مثل هذه التوقيتات، وأن نتجنب، لكن لا نعتقد رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اقتداء ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أيضا قد يدل عليه الطب دلالة عامة، فنتحرى قدر الإمكان في هذا. هذا خلاصة البحث فيما يتعلق بتوقيت الحجامة، والله تعالى أعلى وأعلم.
وننبه أن مثل هذا السؤال الماضي ورد من كفر الشيخ من الأخت مريم، حتى لا يعاد عرضه على فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. عودة إلى أسئلة الأخ أبي عاصم من إدفو، سؤاله الثالث. شيخنا يقول: ما معتقد أهل السنة في الكشف والإلهام والفراسة؟
الحمد لله رب العالمين. ما يتعلق بالكشف، بالإلهام، بالفراسة، بالوجد، غير ذلك وغير ذلك من هذه الألفاظ، قد غلا فيها الصوفية حتى جعلوا هذا مصدر الاستدلال عندهم. فمصدر الاستدلال عندهم المكاشفات هذه والإلهامات وغير ذلك، وتركوا الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لكن أهل السنة والجماعة دائما أبدا، وإن حصل غلو في بعض المصطلحات أو كذا، ولكن لها وجه صحيح، أنهم يصححون الصحيح ويردون غير الصحيح. وأهل السنة والجماعة عندهم أن الرؤى منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، والرؤى قد عمل قد قيل بها وأولت وحصل بتأويلها خير عظيم، وقد جدت في كتاب الله عز وجل. فنبي الله يوسف عليه السلام قد أتاه الله عز وجل علم التأويل، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أول رؤى، والعلماء لا زالوا يكتبون ويصنفون ويضعون في مصنفاتهم باب الرؤى، باب التعبير وغير ذلك. فهذا أمر لا ننكره، ولكن أيضا لا نثبت به أحكاما جديدة أو نرد به نصوصا شرعية. أما ما يتعلق أيضا بالمكاشفة، هذه ما فيها إشكال تحصل لبعض الصالحين بالضوابط الشرعية لمن ظاهرهم الاستقامة على السنة. قد يحصل مكاشفة، يعني فهم يؤتيه الله عز وجل إياه، فراسة يؤتيها الله عز وجل إياه، فيعلم أن هذا الشخص وراء شيء أو كذا. ليس هذا من ادعاء علم الغيب، وإنما هو لما طهرت القلوب وتعلقت برب العالمين سبحانه وتعالى حصل لها من الفراسة ما حصل. فإذا هذا الباب لا إشكال فيه. كذلك باب الكرامة، فكذلك الكرامة هذه تحصل نعم بضبطها الشرعي، الكرامة وهي التي دل عليها النص الشرعي، أو تحصل للأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون والذين ظواهرهم السنة، فيحصل أن الله عز وجل يكرم بعض أولياء ببعض الكرامات كما حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحاب رسول الله وبعد زمان الصحابة رضوان الله عليهم. فلا ننكر الكرامة، ولا ننكر المكاشفة بضبطها الشرع والفراسة، ولا ننكر الرؤى، وكل ذلك والحمد لله قد دلت عليه الأدلة. لكن فرق بين كل هذا وبين ما عند الصوفية القبورية التي اعتمدت على هذه الأشياء ولعبت على الناس، فيقول القائل: رأيت فلانا في النوم وجاءني وأمرني بكيت وكيت مما يخالف الشريعة. فإن الرؤى لا يثبت بها أحكام شرعية جديدة، ولا يرد بها أحكام ثابتة في الشريعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم يقول: اشتهر في بلادنا أن الرجل من أهل التصوف إذا مات يطوفون به البلاد المجاورة، حتى إنه إذا مات في الصباح يمشون ويطوفون به في الطرقات والشوارع إلى الليل، ويدعون أن هذه كرامة وأن هذا النعش هو الذي يطوف بهم وليس هم الذين يتحكمون في النعش، فكيف نظهر للناس دجلهم الذي يربطون به قلوب العامة بهذا الميت؟
الحمد لله رب العالمين. ما زال هذا أبا عاصم عندكم؟ أسأل الله أن يطهر الصعيد من شر الصوفية وشر التكفيريين، أسأل الله هذا. فلا شك أن هذا الفعل كان ينتشر في الزمان الماضي بكثرة، ويأتي هؤلاء الصوفية إلى من يزعمون في الولاية فيجرون بنعشه ويقولون طار الولي، ولو أنهم تركوه ما تحرك، وحتى لو تركوه فتحرك فهذا من الشيطان. والله يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. ونقول لهؤلاء وأمثالهم لمن اغتر بهم، هل طار نعش عثمان؟ هل طار نعش علي؟ هل طار نعش طلحة؟ هل طار نعش الزبير؟ هل طار نعش أبي عبيدة؟ هل طار نعش أهل بدر؟ هل طار نعش أهل بيعة رضوان؟ هل طارت نعوش أهل تبوك؟ هل طارت نعوش الصحابة؟ هل طار نعش الإمام مالك؟ هل طار نعش الإمام أبي حنيفة؟ هل طار نعش الإمام أحمد؟ هل طار نعش الإمام الشافعي؟ لماذا ما طار إلا نعوش هؤلاء القبورين؟ لأنهم عصابة يفعلون هذا حتى يجلبوا الناس إلى القبور، وبالتالي يأخذون النذور ويوزعونها على أنفسهم. هذه ضلالات، ومن اعتقدها كان ضالا، ومن اعتقد نفعا في هذا الميت يجلبه للحي أو ضرا يدفعه عن الحي فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن عليكم. سؤال أخير من أسئلة الأخ أبي عاصم من إدفو، يقول بعض الأموات من مشايخ الطرق الصوفية يأتي لبعض الناس في المنام ويطلب منه إخراجه من المقبرة التي دفن فيها ثم إعادة دفنه في مكان آخر مستقل، فهل المنامات يعتمد عليها في ذلك؟ وما توجيهكم لمن يروجون هذه القصص تلبيسا على العامة؟
الحمد لله رب العالمين. قائل هذا القول جاءني فلان في النوم وأمرني أن أنقله من إلى. قائل هذا القول أحد رجلين، الأول أن يكون كاذبا يفتري كذبا حتى يصدقه الناس ويحتفلون بهذا القبر بعد ذلك ويقيمون الموالد له ومن ثم تحصل النذور وغيرها، أو أنه قد تنزلت عليه الشياطين وجاءه الشيطان في نومه وقال له مثل هذا فضحك الشيطان عليه ولعب به، ولا ينبغي أن يطاع أحد في ذلك أبدا، ولا هو من الكرامات ولا هو من الرؤى الشرعية، لأنه يتوصل بها إلى الشرك، فكيف تكون من الرحمن؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ أحمد، يقول هل حقا لا يجوز أن ندعو للميت بعبارة اللهم اجعل مثواه الجنة؟ لأن بعض الناس أخبروني أن المثوى مرتبط بأهل النار فقط، واستشهدوا على ذلك بآيات من القرآن كقوله تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟
الحمد لله رب العالمين. أقول لأخي السائل الفائدة فائدة لغوية يعني فقط، ولا يظهر لي فيها أمر يشدد عليه من جهة الشرع. فحينما أقول اللهم اجعل مثواه الجنة وأقول اللهم اجعل مثواه الجنة، فالأمر من جهة الشرع لا إشكال فيه، لكن من جهة اللغة فالعلماء ذكروا بأن المأوى هو بيان المآل، فيستعمل في الجنة ويستعمل في النار. قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فذكر المأوى في الجنة وذكر المأوى في النار، مما يدل على أن مآل الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. وأما المثوى فاستعملت في القرآن في مثوى الكافرين، وأما أهل الجنة فاستعمل في حقهم المأوى. إذن المأوى صالحة لأهل الجنة ولأهل النار، وأما المثوى فتكون لأهل النار. والعلماء من جهة لغوية عللوا ذلك بأن المثوى يكون في الشيء المحدد الذي لا يتحرك الإنسان عنه، فلما كانت النار لهم ومحددة ومؤصدة عليهم ولا يخرجون منها أبدا الأبدين ودهر الضالين، فإنه يقال فيه مثوى. وأهل الجنة لهم الحركة وتنقلون من هنا وهناك تنعمون في النعيم، لهذا استعملت المأوى لأهل الجنة واستعملت المثوى لماذا؟ لأهل النار. لكن أيضا المأوى استعمل في أهل النار كذلك لبيان مآل هؤلاء، فالأفضل والأولى أن نستعمل المثوى للكافرين ولا نستعمل المثوى لأهل الجنة، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم،
هناك تنبيه ينبه عليه العلماء بقى، هو كلمة المثوى الأخير، انتقلنا إلى مثواه الأخير، لا هو ليس المثوى الأخير، فليست البرزخ مثوى أخيرا، وإنما هناك بعد ذلك جنة ونار. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول: هل يجوز أن نقول نحن أمة ربها نور ونبيها نور، فكيف تعيش الأمة في ظلام؟ واستدل قائل ذلك بقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض.
الحمد لله رب العالمين. يعني ابتداء يا إخواني في باب الألفاظ والمصطلحات، الأولى للمسلم أن يستعمل الألفاظ المستعملة المشاعة الشرعية التي استعملها العلماء، ولا تحتاج إلى بحث ودقة وتنقيب وغير ذلك. فأما أن الله عز وجل نور، فنعم، فمن أوصافه النور، هذا باتفاق، ومن آثاره ومخلوقاته النور، هذا لا إشكال. وأما هل من أسمائه النور، فقد اختلف أهل العلم في هذا في إثبات اسم النور، والذي يترجح أنه يثبت وقد أثبته كثير من علماء الأمة، منهم ابن القيم رحمة الله عليه، ومن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأولى أن نقول عند إثبات الاسم أن نقول نور السماوات والأرض كما ورد بذلك القرآن. طيب، أما هل النبي صلى الله عليه وسلم نور؟ لا بد أن يسأل القائل: ماذا تقصد بأن النبي نور؟ هل تقصد أن النبي خلق من نور؟ هذا باطل، فالنبي خلق كما خلق بنو آدم لأنه بشر. وأما إذا قصد بالنور نور الهداية والإرشاد فهذا لا بأس، ولذا فإن قتادة رحمه الله قد فسر قول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فقال قتادة رحمه الله: يعنى بالنور محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك وصف الله عز وجل له بقوله: إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بذي وسراجا منيرا. واللجنة الدائمة قد قالت: فهو نور هدى ورشاد. إذن هو نور هدى ورشاد، أما نخلق من نور فلا. فيقال للسائل: ماذا تريد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نور؟ إن قصد بأنه نور من جهة الخلق فلا، وأما إذا قصد أنه نور من جهة الهداية والرشاد فلا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي إبراهيم، يقول: ما السبل الشرعية التي تتخذها الزوجة مع زوجها إذا ضربها ضربا مبرحا أو سبها وسب أباها وأمها؟
الحمد لله رب العالمين. واحد، أن تهرب منه، إذا ضربها ضربا مبرحا هربت إلى غرفة نومها وأغلقت على نفسها الباب حتى لا تفاقم الأمر. هذا الأمر الأول، حتى إذا هدأ فتحت غرفته. الأمر الثاني، أن تنظر هل هي سبب في ذلك أم لا، إن كانت سببا تعالج نفسها. الأمر الثالث، أن تعلم أن زوجها ظالم على كل حال، إذا ضرب الزوج زوجته ضربا مبرحا كان ظالما، لأنه حينما أذن له الشارع في الضرب فإنما أذن له أولا بعد وعظ وهجر في المضاجع ولم يبدأ بالضرب. الأمر الثاني، أن صفة الضرب أنه لا يكون ضربا مبرحا، فلا يكسر عظما ولا يترك أثرا، وإنما ضرب تأديب وتأنيب حتى تستقيم الزوجة. فعلى المرأة أن تزيل السبب إن كانت هي سبب، وثانيا أن تعلم زوجها الحكم الشرعي. فإن أبى إلا أن يضرب كل يوم وضربا غير مبرح فالمرأة بالخيار، إما أن تعيش معه وإن طلبت الطلاق فلا حرج. ذكرت غير الضرب شيئا؟
قال السب يسب أباها وأمها.
لا ينبغي هذا، هذا من الكبائر العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. لعن الله الرجل يلعن والديه. طب كيف يلعن والديه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. لا ينبغي هذا السب، هذا محرم. وما ذنب الأب وما ذنب الأم؟ وماذا لو قالت لها، لو قالت لك نفس ما ذكرته لها؟ لا ينبغي أن تكون بيوتنا قائمة على هذا، سب ضرب، أين الرحمة والسكن حتى في الطلاق؟ قال الله عز وجل الطلاق مرتين فامسكوا بمعروف أو تسرحوا بإحسان. ولا أعجب من بعض الرجال يقول يا شيخ والله أنت ما تدري ماذا صنعت، هذه امرأة مستفزة فطلقتها، هذه امرأة مستفزة فضربتها. طيب مستفزة اليوم ولا مستفزة غدا ولا مستفزة بعد غد؟ عندك العلاج في كتاب الله. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نلجأ إلى هذه. فإن استحالت العشرة يا أخي طلقها، بارك الله فيك، بالإحسان، والله أعلم. ولهذا اليوم ماذا لو ضربتها ضربا مبرحا؟ اتصلت على إخوانها جاءوا لضربك، فماذا أنت فاعل؟ طيب سببت أباه فسبت أباك، فماذا أنت صانع؟ حللت مشكلة؟ عالجت مشكلة؟ ما عالجت مشكلة، وإنما تفاقمت. فالرجل يتقي الله ويحفظ كرامته. إن استحالت العشرة ما أحد أجبرك على أن تعيش مع امرأة ناشز لم يصلح معها علاج، طلق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول ما حكم استعمال جلد الحمار إذا دبغ؟
الحمد لله رب العالمين، جلد الحمار إذا دبغ طهر على الصحيح من قول أهل العلم، بحديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا الحمار طاهر في حال الحياة وإن لم يزكى، لكن الطاهر في حال الحياة إذا مات طهر جلده بالدباغ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ إبراهيم، يقول هل يجوز لي إبقاء السيارة التي اشتريتها بالربا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت جاهلا بالحكم ولا تستطيع أن ترد المعاملة الآن فلا بأس أن تواصل المعاملة، ولكن سارع في السداد، سارع في السداد. أما إذا كان يمكنك أن تصحح المعاملة وأن ترجع السيارة تأخذ مالك لزمك هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول ما ضابط الإنابة عن الغير في العبادات وهل هي في كل العبادات؟
الحمد لله رب العالمين، ما ورد به الدليل، الإنابة فيما ورد به الدليل. إنابة أنيبك في إخراج الزكاة عني، هذا لا إشكال في ذلك. أنيبك في الحج إن كنت أنا عاجزا عن أن آتي الحج ببدني فلا إشكال، لكن لا أنيبك في الصلاة، لا أنيبك في الصيام، فلا تصح الإنابة في هذا، فمدار ذلك على ما ورد به الشارع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من أخي علي، يقول هل يجوز لرجل أن يجلس مع امرأة أجنبية ومعها طفلة لم تتجاوز الرابعة من عمرها، وهل هذه الطفلة تمنع الخلوة؟
الحمد لله رب العالمين، لا تمنع الخلوة، الطفلة هذه ما تعي شيئا لا تمنع الخلوة، لكن إن كانت مميزة منعت الخلوة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ يوسف، يقول طلقت زوجتي المرة الأولى وراجعتها ثم بعد فترة حدثت مشكلة.
هذه واحد.
وطلقتها وهي حامل.
اثنين.
وحدثت بيننا مشكلة وكنت غاضبا غضبا شديدا.
ثلاثة.
فطلقتها وحرمتها للمرة الثالثة
وزيادة.
قال بدون شعور بما كنت أقوله علما بأنها كانت حائضا ساعتها، فهل يقع هذا الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين ما شاء الله، يعني تعرف الأحكام، يعني تعرف إذا كان طلاق الحيض يقع ولا يقع، ولا ما عرفت هذا الحكم إلا بعدما تورطت؟ طيب أنت طلقت الأولى وطلقت الثانية وطلقت الثالثة وحرمت، على ما تبقى هذه المرأة عندك؟ أنت ماذا تريد؟ لماذا تستفت يا رجل؟ لماذا تستفت؟ أحد أمسك مسدسا لك وقال لابد أن تعيش مع هذه المرأة؟ أو تسأل عن المرة الثالثة لتستعد المرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؟ ما هذا؟ الله المستعان. على كل، الطلاق إذا كان في حيض فإنه لا يقع عند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأما تحريمك لامرأتك فإن قصدت طلاقا فهو طلاق، وإن قصدت ظهارا فهو ظهار، وإن لم تقصد طلاقا ولا ظهارا فإنه يكون يمينا مكفرة. وأما عن طلاق الغضبان فإنه يقع إلا إذا أغلق عليك، يعني لم تعد تعي شيئا، يقول الناس لك إنك طلقت فتقول أنا ما طلقت. أما الغضب فمعلوم أنه ما يطلق أحد إلا وهو غضبان في الغالب، أو أن امرأتك تأتيك بالطعام كل يا أبا محمد اشرب يا أبا محمد نعم الزوج أنت، فتقول لها يا أم محمد والله ما رأيت زوجة في إحسانك، نعم الزوجة أنت يا أم محمد أنت طالق. معلوم أصلا أن الطلاق لا يقع من الإنسان إلا إذا كان غضبانا، فلو قلنا بأن طلاق الغضبان ما يقع إذا ما وقع طلاق هذا في الغالب، فنقول إذا وصل الغضب إلى الإغلاق فإنه لا يقع، وأما إذا لم يصل الإغلاق فإنه يقع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول لا شك أن نطق الجبل فوق بني إسرائيل آية ملجئة اضطرتهم للإيمان والأخذ بالتوراة، فهل من الممكن أن يلجئ الله شخصا للإيمان بآية ملجئة ويقبل الإيمان منه، وهل التكليف يبقى مع الإلجاء؟
الحمد لله رب العالمين، الله أعلم بالمراد في هذا، لأن هذا لا يكون كإيمان من نزل به العذاب، لأنه يعني إذا نزل العذاب فلا يرفع، لكن لعل هذا من التخويف الذي أراده الله، تكون آية يعني من الآيات التي خوفتهم فآمنوا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من ديرين الأخ علي، يقول إذا لحن الإمام في صلاته وقال ولا الضالين بالضاء بدل ولا الضالين بالضاد، فهل تصح صلاته وصلاة المأمومين خلفه؟
الحمد لله رب العالمين، الذي عليه العلماء التساهل في تحرير الفرق بين الضاد والضاء، لأن الضاد العربية ذكر بعض أهل العلم أنها في السمع كصوت الضاء، ولهذا قال شيخ الإسلام هما في السمع صوت واحد ولكنهما يختلفان مخرجا، ولهذا تسامح العلماء في مثل هذا، والله أعلم. لكن لابد أن نعلم أن مخرج الضاء غير مخرج الضاد، ولكن في السمع، ولهذا شيخ الإسلام يقول ولكنهما يختلفان مخرجا، هما في السمع صوت واحد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ أبي صهيب، يقول كنت قد كلفت بأعمال في مسجد عندنا والأموال معي، ثم انتهيت من الأعمال وتبقى مبلغ لا يحتاجه المسجد وظل معي فترة، والآن هل يلزمني رد المال لنفس المسجد أم أي مسجد آخر أو عمل خيري، خصوصا وأن إمام المسجد الآن رجل صوفي ينابذ أهل السنة عندنا؟
الحمد لله رب العالمين، لكن يمكن أن يتغير الإمام. على كل، هذا المال المتبقي يمكن أن تنقله إلى مسجد آخر مسجد السنة ينتفع به، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أحمد، يقول ما الفرق بين الرق قبل الإسلام والرق بعد الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، أما عن الرق في الإسلام فإن له سبب واحد فقط، فإن له سببا واحدا فقط، ألا وهو ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. أما عند أهل الجاهلية فهم يشترون ويبيعون في الناس الأحرار وغير ذلك، وأما في الإسلام فليس له إلا طريق واحد وهو ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. فيعرض عليك الإسلام، إن أبيت فالجزية، إن أبيت فالقتال، وحينئذ تسترق. ثم بعد ذلك وسع الإسلام دائرة العتق، ولله الحمد والمنة، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، وعلى إجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.